كان الناس زمن صفانيا النبي يستهينون بالأمور، إذ كانوا يعيشون في مجتمع مرفه وكانوا يأخذون الأمور باستخفاف، فلم يكن هؤلاء يصدقون بأنهم سيدانون في يوم ما. فهل نحن بأحسن حال منهم؟ أرجو أن تبقى معي صديقي المستمع حتى نرى ذلك معا.
يومكم سعيد أصدقائي المستمعين. يطيب لنا أن نلقاكم مجدداً عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة، لننهل من كلمة الله الحية الغنية ماء عذباً لارتوائنا، فأهلاً بكم معنا. تربى سير فرانسيس نيوبورت في عائلة مسيحية، ومنذ الطفولة الباكرة تعلم الحقائق الأساسية لإنجيل نعمة الله، وكان الأمل فيه قوياً أن يصبح فيما بعد مفخرة العائلة وبركة لها وللشعب أيضاً. ولكن بكل أسف انحدر سلوكه إلى عكس الطريق السوي، وضرب بعرض الحائط كل نصائح أبويه وعائلته في أن يتوب إلى الله، فتجاهلهم كلهم، إذ كان هو منذ البدء متجاهلا الله، غير حاسب له أي حساب مطلقا. وبعد ذلك أحاط به عشراء أردياء وقوضوا مبادئه الخلقية، فشب على الشر وألحد علنا وعاش في انحلال خلقي، إلى أن أصيب بمرض خبيث تمكن منه ولم ينفع فيه الدواء. فلما شعر بدنو أجله وأنه لابد من الموت، ارتمى على فراشه وصمت برهة، ثم قال: من أين هذه الحرب في أحشائي؟ وأية حجة تستطيع الآن أن تقوم في وجه الحقائق؟ هل أزعم أن ليس هناك جحيم بينما أشعر بجحيم في داخلي؟ وهل أنا واثق من أن لا عقاب في الآخرة، وها أنا أشعر بوطأة الدينونة؟ وهل لازلت أدعي أن نفسي مصيرها العدم والفناء كجسدي، بينما يتداعى مني الجسد ويفنى، وروحي تنشط وتحس حسا مرهفا كما كانت دائما؟ آهي لو رجعت الآن طفلا وديعا بريئا، آهي ويحي أنا الإنسان الشقي، أين أهرب من ضمير المشتعل؟ وماذا سيصيبني عما قريب؟ ولما أراد واحد من أصدقائه الأشرار أن يبدد مخاوفه بحديثه عن مبادئهم الإلحادية التي كانوا ينادون بها ويؤمنون كل الإيمان بقوتها، نظر إليه السير فرانسيس وقال: أما أن هناك إلهاً فهذا ما أعرفه تماماً، لأني أشعر الآن بتأثير غضبه، وأما أن هناك جهنم فهذا أيضا أكيد عندي، لأني أخذت عربون ميراثي فيها وها هو في أحشائي، وأما أن هناك ضميرا طبيعيا فها أنا الآن أشعر به في دهشة ورهبة، لأنه يؤنبني باستمرار على شروري وأثامي، وذاكرتي الآن تستعرض كل خطاياي التي فعلتها من يوم ما رفضت نصائح أبوي. وأما لماذا جعلني الله مثالاً لغضبه ونقمته أكثر منك أو من أي واحد من باقي أصدقائي، فذلك لأنني عرفت عن نعمته ومبادئ الإنجيل أكثر من جميعكم، وازدريت بروح النعمة أكثر منكم جميعاً، ولم آبه لكلام الكتاب المقدس ساخراً منه. أتوقف عند هذا الحد أصدقائي على أن أتابع معكم مستمعين ما تبقى من قصتنا هذه في حلقتنا القادمة.
أنا جيت سلمتك قلبي وانت غفرت لي ذنبي، أنا جيت سلمتك قلبي وانت غفرت.
تأملات جديدة بانتظارنا بصحبة الأخ سهيل موسى، فإلى هناك.
يطيب لي أن ألقاكم من جديد مستمعي الأعزاء في رحلة جديدة أدعوكم للاشتراك معي فيها، حيث نصب للارتواء معا من نهر كلمة الله، هذا النبع الحي القادر أن يطفئ ظمأ قلوبنا أجمعين. أجل، قلوبنا تعطش إلى الله، ووعد الله صادق بإشباع الجياع وإرواء العطاش إلى البر، فيا ليت هذا يكون موقفنا اليوم. ضمن بحثنا المتواصل في سفر صفانيا رأينا المرة الماضية لغة قاسية، فالله يقول: أنا أعتزم أن أدين، وحينما أقوم بذلك فسوف أمسح الأرض تماما من كل ما هو عليها، كما أن جميع المخلوقات الحية مشمولة بهذه الدينونة، فسوف تنقرض جميع المخلوقات، مما يعني أن هذه الدينونة ستكون قاسية للغاية. إن الشيء الذي يدفع الله إلى إدانة الأرض هو عبادة الأصنام، ويعلم الكتاب المقدس أن الخطوة الأولى في سقوط أي أمة هي الارتداد الديني، أي الابتعاد عن الله الحي الحقيقي، والخطوة الثانية هي التردي الأخلاقي، والثالثة هي الفوضى السياسية. يعتقد البعض أنه إذا تمكننا من جعل الناس يتصرفون بطريقة حسنة، وأن يبتعدوا عن العنف، وأن لا يسرقوا، وأن يرفعوا من معاييرهم الأخلاقية، فسوف تحل جميع مشاكل الجنس البشري. لكن المشكلة الحقيقية يا صديقي هي الارتداد الديني والتردي الأخلاقي والفوضى السياسية. لقد وضع النبي صفانيا إصبعه على علة مملكة يهوذا الجنوبية، ألا وهي الوثنية، فقد رأى صفانيا ما كان يحدث، حيث كان الناس يتردون شيئا فشيئا، وكانت الدينونة آتية لا محالة. وللأسف الشديد فقد انحرفت جميع الأمم العظيمة عن الطريق القويم وراحت تمارس الوثنية، وحينما تبتعد أي أمة عن الله الحي الحقيقي، أو حينما تتخلى عن المبادئ الأخلاقية السامية القائمة على الدين، فإن هذا يقودها في نهاية المطاف إلى الفساد الأخلاقي الشامل وإلى الفوضى السياسية العارمة. بدأنا نرى ثلاثة أنواع من الوثنية: الشكل الأول هو عبادة البعل التي أدخلتها إيزابل إلى المملكة الشمالية، حيث كان أبوها رئيس الكهنة لهذه العبادة في وسط الصيدونيين. النوع الثاني من الوثنية، والذي كان سائدا في تلك الأرض في ذلك الزمان، هو أن أسطح المنازل صارت أماكن للعبادة، وهذا يعني أن كل منزل صار معبدا وثنيا تمارس فيه العبادة الباطلة. أما الشكل الأكثر تعقيدا والأخطر من بين أشكال الوثنية فهو عبادة ملكوم أو مولك إله العمونيين، وفي هذه العبادة كان الناس يقدمون أبناءهم ذبائح للآلهة، وكان هؤلاء يزعمون أنهم يعبدون الإله الحي الحقيقي، فقد كانوا يذهبون إلى الهيكل ويقولون إنهم يعرفون الرب وإنهم يؤمنون بالله، لكنهم كانوا يعبدون مولك في الوقت نفسه. وفي يومنا هذا هنالك من يذهبون إلى الكنيسة ولكنهم ينكرون الحقائق العظيمة عن الإيمان المسيحي ويمارسون حياتهم اللا أخلاقية، أو يمارسون أشياء تناقض كلمة الله. نواصل تأملاتنا في الفصل الأول من سفر صفانيا مع فقرة أخرى. نقرأ مع الأخت رندا ابتداء من الآية السابعة.
أسكت قدام السيد الرب، لأن يوم الرب قريب، لأن الرب قد أعد ذبيحة قدس مدعويه، ويكون في يوم ذبيحة الرب أني أعاقب الرؤساء وبني الملك وجميع اللابسين لباسا غريبا، وفي ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة، الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، صوت صراخ من باب السمك، وولولة من القسم الثاني، وكسر عظيم من الأكامي. ولولوا يا سكان مكتيشة، لأن كل شعب كنعان بادا، انقطع كل الحاملين الفضة. ويكون في ذلك الوقت أني أفتش أورشليم بالسرج، وأعاقب الرجال الجامدين على درديهم، القائلين في قلوبهم إن الرب لا يحسن ولا يسيء، فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا، ويبنون بيوتا ولا يسكنونها، ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها.
إذن تقول الآية السابعة من هذا الفصل: أسكت قدام السيد الرب، لأن يوم الرب قريب، لأن الرب قد أعد ذبيحة قدس مدعويه. أسكت قدام السيد الرب. ما من شك في أن هناك قلة تبجيل واحترام لله في يومنا هذا، لكن إلهنا قدوس يا صديقي، وهو إله عظيم وخالق هذا الكون، أما نحن فمجرد مخلوقات وضيعة، لذا ينبغي أن نبجله ونوقره ونسجد له دائما. أسكت قدام السيد الرب، لماذا؟ لأن يوم الرب قريب. هذا هو أول ذكر لعبارة يوم الرب في سفر صفانيا، ويرد الحديث عن يوم الرب هنا بصورة رئيسية بمعنى وقت الدينونة. وإن أردت صديقي المستمع أن تحدد مكان يوم الرب في خطة الله، فهو وقت الضيقة العظيمة، أي عند بدايتها. فنحن الآن نعيش في يوم المسيح، يوم النعمة، أما يوم الرب فسوف يبدأ حينما تغادر الكنيسة الأرض، وعندها سوف يبدأ الله بالتحرك بالدينونة. قبل ذلك اليوم الذي ما زال مستقبلياً، كانت هنالك أوقات شبهت بيوم الرب، فحينما قام نبوخذنصر بتدمير أورشليم وإحراقها في هجومه الأخير عليها، فقد تركها حطاما. ولغاية يومنا هذا ما تزال هناك أدلة ظاهرة على ما فعله العدو بها. ثم جاء الماديون والفرس واليونان والرومان، وعملوا على تدمير تلك البقعة وتركها ركاما، وقد أوضح الله أن هذا هو ما سيفعله، وقد قام بذلك بالفعل، وما يزال الدليل على ذلك قائما حتى يومنا هذا، فقد كانت تلك الدينونة لذلك الشعب يوم الرب، لكن هذا لا يتمم هذه النبوات، فالنبي صفنيا يوضح تماما أن يوم الرب سيأتي في المستقبل وأنه سيكتمل بمجيء المسيح وتأسيسه لملكه. يقول صفنيا هنا بسخرية لاذعة: لأن الرب قد أعد ذبيحة قدس مدعويه. سوف يكون المدعوون هم الذبيحة، والذبيحة هي الدينونة التي ستحل على هذه الأمة. عدد 8: ويكون في يوم ذبيحة الرب أني أعاقب الرؤساء وبني الملك وجميع اللابسين لباسا غريبا. الفكرة هنا هي أن الحكام ابتعدوا عن الله، وكل ما ينبغي عليك أن تفعله صديقي المستمع هو أن ترجع إلى الفترة التي كان فيها صدقية ملكا، فقد كان صدقية آخر الملوك، وقد شاهد أولاده يقتلون أمام عينيه ثم فقئت عيناه. وما من شك أن تلك كانت دينونة قاسية، لكن الله حذرهم مسبقا، وبالنسبة لهؤلاء الناس كان هذا شبيها بيوم الرب. عدد 9: وفي ذلك اليوم أعاقب كل الذين يقفزون من فوق العتبة، الذين يملؤون بيت سيدهم ظلما وغشا. كتب دكتور تشارلز فينبرغ يقول: تشير هذه الآية إلى الحماس الذي اندفع به خدم الأغنياء من بيوت سادتهم كي ينهبوا ممتلكات الآخرين من أجل إثراء سادتهم. لقد كان هناك أناس يستولون على أراضي ومنازل الفقراء، وما حدث في ذلك اليوم هو أن الطبقة الوسطى اختفت من الوجود، فلم يعد هناك سوى الأغنياء جدا والفقراء جدا. لكن الله يقول لأمثال هؤلاء بأنه سيدينهم على أفعالهم. عدد 10: ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، صوت صراخ من باب السمك، وولولة من القسم الثاني، وكسر عظيم من الآكام. ذلك اليوم يشير إلى يوم الرب، ثم يقول صوت صراخ من باب السمك. باب السمك هو المعروف في يومنا هذا بباب دمشق، فقد كان الباب الذي يحضرون من خلاله السمك من بحر الجليل ونهر الأردن، ويقع هذا الباب في الجزء الشمالي من مدينة أورشليم. وولولة من القسم الثاني وكسر عظيم من الأكام. يقول صفنيا هنا إنه بصرف النظر عن الاتجاه الذي تتحرك فيه سوف تسمع صوت الولولة هذه حينما تأتي الدينونة على الشعب. عدد 11: ولولوا يا سكان مكتيش، لأن كل شعب كنعان باده، انقطع كل الحاملين الفضة. ربما كانت مكتيش منطقة منخفضة في مدينة أورشليم حيث كان السوق، وربما كانت وادي صانعي الأجبان، ومكتيش هي ذلك الوادي الممتد على طول الهيكل. ولولوا يا سكان مكتيش، لأن كل شعب كنعان باد، انقطع كل الحاملين الفضة. ويكون في ذلك الوقت أني أفتش أورشليم بالسرج، وأعاقب الرجال الجامدين على درديهم القائلين في قلوبهم إن الرب لا يحسن ولا يسيء. ويكون في ذلك الوقت أني أفتش أورشليم بالسرج. إن هذا يشبه حمل مصباح والخروج بحثا عن شخص مفقود في الظلام، فكأن الله يقول هنا إنني أعتزم تفتيش أورشليم بهذه الطريقة، فسوف أكشف كل شروري والخطايا. وأعاقب الرجال الجامدين على درديهم. من المرجح أن هذا تعبير اصطلاحي يشبه التعبير المعاصر هون عليك، فقد كان هؤلاء يستهينون بالأمور إذ كانوا يعيشون في مجتمع مرفه، وكانوا يأخذون الأمور باستخفاف، فلم يكن هؤلاء يصدقون بأنهم سيدانون في يوم ما. القائلين في قلوبهم إن الرب لا يحسن ولا يسيء. لقد كانوا يقولون الله لا يفعل شيئا، الله لن يفعل شيئا حيال ذلك. وقد كان سؤال حبقوق هو: لما لا تفعل شيئا حيال الشر يا رب؟ أجابه الله قائلا: إنني أفعل شيئا ما. وحينما رأى حبقوق الرؤيا وشاهد ما كان الله يفعله، طلب الرحمة من الله لشعبه. وهناك الكثير من الناس الذين يقولون في يومنا هذا سوف أتجاهل الله، فهو لا يفعل صلاحا ولا يفعل شرا، إنهم محايدون بشأن الله. وهذا النوع من التفكير هو الذي أفضى إلى العقيدة القائلة بأن الله ميت. فالناس الذين يعيشون في المجتمعات المترفة يقولون نحن لسنا بحاجة إلى الله أبدا، ونتيجة لذلك فإنهم يعتقدون بأنه لا يفعل خيرا ولا شرا، لكنهم مخطئون جدا في ذلك. وهذا هو ما سوف يوضحه لنا النبي صفنيا. عدد 13: فتكون ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا، ويبنون بيوتا ولا يسكنونها، ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها. فتكون ثروتهم غنيمة، يقول الرب هنا إن تلك الثروات التي استولوا عليها عن طريق السرقة والسلب والنهب ستؤخذ منهم بنفس الكيفية التي حصلوا فيها عليها. وبيوتهم خرابا، أي أن مدينتهم ستصير مدينة أشباح. ويبنون بيوتا ولا يسكنونها، ويغرسون كروما ولا يشربون خمرها. لقد أعطى الله شريعة لذلك الشعب تقول إنه إذا زرع المرء كرما فلا ينبغي عليه أن يخرج للحرب إلا بعد أن يأكل من ثمار كرمه. وكانت هناك شريعة أخرى تقول إنه إذا تزوج رجل فإنه يكون معفا من الخروج إلى الحرب لمدة سنة. لكن الله يقول هنا إنهم سيغرسون الكروم لكنهم لن يشربوا من خمرها لأنهم أخطأوا، فسوف يداهمهم العدو كالطوفان. نتابع القراءة الآن في الفصل الأول من صفانيا، ونقرأ منه ابتداء من الآية 14 وحتى نهاية الفصل.
قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا. ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب، يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة. وأضايق الناس فيمشون كالعمي لأنهم أخطأوا إلى الرب، فيسفح دمهم كالتراب ولحمهم كالجلة. لا فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم في يوم غضب الرب، بل بنار غيرته تؤكل الأرض كلها، لأنه يصنع فناء باغتا لكل سكان الأرض.
قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا. يوم الرب العظيم هو يوم الضيق العظيم في المستقبل. في زمن النبي صفنيا بعد أن تولى يوشيا الحكم لم يظهر في المملكة الجنوبية أي ملك صالح آخر، فقد كانوا جميعهم سيئين. كان يهو أحاز ويهو يقيم ويهو يقين وصدقية ملوكا فاسدين. والآن سوف تحل الدينونة على الأمة وعلى الشعب بسبب بعدهم عن الله، لكنهم سيذوقون جزءا صغيرا فقط من العذاب الآتي في يوم الرب العظيم. يقول صفنيا: قريب يوم الرب العظيم، قريب وسريع جدا، صوت يوم الرب يصرخ حينئذ الجبار مرا، أي أنهم سيستمرون في الولولة والبكاء ولن يعرفوا طعم السلام إلى أن يأتي رئيس السلام وإلى أن يعترفوا بالمسيح. عدد 15: ذلك اليوم يوم سخط، يوم ضيق وشدة، يوم خراب ودمار، يوم ظلام وقتام، يوم سحاب وضباب. يتحدث النبي صفنيا هنا عن شدة وقسوة الدينونة القادمة، والسؤال الذي يطرح دوما هو: كيف يمكن لإله محب أن يفعل هذا؟ لقد قلنا سابقا إن هذا يشبه الأب الذي حمل ابنته إلى الطبيب لإجراء عملية جراحية لها لإنقاذ حياتها. فمهما عمل الله فهو يبقى محبة، وحتى في وقت الدينونة يبقى الله محبة، وهو يدين لأنه ينبغي عليه أن يدين الشر، وهو يفعل هذا لأنه ينبغي عليه أن يكون صادقا مع نفسه، ولا يمكنه أن يكون صالحا مع خليقته ما لم يفعل ذلك. فلو أن الله سيسمح للشر بالاستمرار إلى الأبد دون أن يدينه لما كان إلها صالحا. أما إذا كان يدين الخطية، وإذا كان سيأتي بدينونة رهيبة ويستأصل الخطية من الكون، فلا بد لنا من أن نقول هللويا، لأنه إله صالح بحق. عدد 16: يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة. حينما أعطى الله الأبواق للشعب القديم كي يبوق فيها أثناء مسيرتهم في البرية، كانت هناك عدة طرق لاستعمالها. وبعد أن ذكر الله الطرق المختلفة لاستعمال البوقين الفضيين، فإنه يقول في سفر العدد: وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم، تهتفون بالأبواق فتذكرون أمام الرب إلهكم وتخلصون من أعدائكم. يقول صفانيا هنا إنه يوم بوق، فقد كانوا على وشك أن ينفخوا بالبوق، لكن الله لا يعتزم تخليصهم. لماذا؟ لأنه يعتزم أن يدينهم، فهو ينوي تسليمهم لأيدي أعدائهم ولن يخلصهم منهم. وسوف يكون هذا يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة وعلى الشرف الرفيعة. صديقي المستمع، قد يتجاهل الإنسان الله، لكن الله لا يغفل أبدا، وهو إله قدوس حتى أنه يدين الخطية. نعم، الدينونة آتية، فماذا أنت فاعل إزاءها مستمعي وصديقي؟
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو أن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. لمستمعينا في كافة الدول العربية ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 911-421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صندوق بريد 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر العربي السوري فيمكنكم استخدام صندوق بريد 4804 حلب سوريا. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. كما ويمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: www.ttb.org، ومرة أخرى www.ttb.org. وحتى نلقاكم من جديد مستمعية، هذه رندا منير تستودعكم لعناية الله ورعايته.